أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الفصل الثامن من المرحلة الرابعة في بعض أحكام الممتنع بالذات. طبيعة الحال البحث عن الممتنع وأحكام الممتنعات مر جزء منه سابقا، خاصة عند تقسيم الممتنع مثلا إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير، وبعض أحكام أن الشيء مثلا ما لم يجب لم يوجد، والممتنع ما لم والمعدوم ما لم يمتنع لم يعدم، غير ذلك يعني. ولكن المصنف هنا يريد أن يتعرض إلى بعض الأحكام الخاصة بالممتنع بالذات، وسيأتي البحث إن شاء الله في مطاول الحديث عن السبب الذي دعا الحكماء، لا سيما صدر المتألهين، كما سنجد أن هذا البحث في الحقيقة كما هو موجود عند صدر المتألهين الذي دعاه إلى هذا البحث أمور قد يكون بعضها يرجع إلى علم المنطق كما سنجد. قبل البدء بتفاصيل البحث لابد من تقديم مقدمة، النقطة ضمن نقاط. النقطة الأولى هو السؤال القديم الجديد، هو أن البحث عن الممتنع بالذات هل هو بحث فلسفي أم ليس بحثا فلسفيا؟ والسؤال هو على الضابطة يعني. نحن نعلم أن في العلوم الحقيقية غير الاعتبارية التي تبحث عن العوارض الذاتية لموضوع من الموضوعات، لابد أن يكون كل حكم، كل مسألة، كل محمول في مسألة هو في الحقيقة يرجع إلى عرض ذاتي يؤول أمره إلى موضوع العلم، سواء أكان أولا هو عرض ذاتي لموضوع المسألة، ثم الموضوع المسألة يكون عرض ذاتي مثلا لموضوع العلم، ولكن يؤول أمره إلى كونه عرضا ذاتيا ومن أحوال موضوع العلم. فإذا كان موضوع الفلسفة هو الوجود أو الموجود كما تقدم، والوجود مساوق للوجوب، لأن كل موجود هو إما واجب بالذات أو واجب بالغير. وقد تقدم أيضا في عنوان المرحلة أن عنوان المرحلة من حقها أن تكون انقسام الموجود إلى واجب وممكن، أما البحث عن الممتنع فهو ليس من أحكام الموجود، لأن الممتنع هو ما كان قوامه العدم. إذا كان الأمر كذلك فيأتي السؤال، البحث عن الممتنعات وأحكام الممتنع كيف يؤول إلى الوجود؟ بعضهم وهو الرائج على الألسن جعل البحث عن الممتنعات كالبحث عن العدم. في الفصل الثامن من المرحلة الأولى نحن ذكرنا في الفصل الأخير يعني من المرحلة الأولى عندما تطرق المصنف إلى بعض أحكام المعدومات، هناك قلنا أن الرأي الرائج على الألسن هو أن البحث عن العدم والمعدوم وبالتبع عن الممتنعات بالذات هو بحث استطرادي تبعي، ولا يرجع أولا وبالذات لأن يكون بحثا فلسفيا بالمعنى البرهاني للكلمة، يعني بحيث يكون المحمولات المبحوث عنها لإثباتها ليست إلى ترجع إلى موضوع العلم، وهذا أمر واضح. هذا هو الرأي الأول. ولكن لابد من التنبيه على نقطة، هي أن الذين يقولون بهذا القول بأن البحث عن الممتنعات كالبحث عن المعدومات هو بحث استطرادي، لا يقصدون من الاستطراد هنا الاستطراد اللا ثمرة له أو اللا غاية له أو اللا داعي له. الشيخ الرئيس في بعض الأحيان كان في إلهيات الشفاء أو حتى في الطبيعيات كان يذكر بعض الأبحاث وينبه أن هذا البحث في الحقيقة ليس بحثا فلسفيا مثلا، ولكن لابد للعلماء والحكماء أن يبحثوا وينقحوا هذه المسألة، ولكن لا وجود لعلم خاص يبحث هذه المسألة فأدرجت في الفلسفة، كأن يكون مثلا بعض البراهين الفلسفية معتمدة على مقدمات، هذه المقدمات مثلا مثل استحالة التسلسل. التسلسل هو ممتنع وليس أمرا موجودا، ولكن استحالة التسلسل لا يبحث لا في المنطق ولا في الطبيعيات ولا في الرياضيات ولا في الموسيقى ولا في علم الجبر، فلابد من بحثه في النهاية. فيقول يبحث كمقدمة من مقدمات البحث البرهاني الفلسفي، فالبحث التبعي يكون له مبرره، كأن يقع مثلا بعض الأمور ضمن المقدمات. وهذا ما نبه عليها أيضا الشيخ الجوادي في الرحيق المختوم، حيث ذكر بعض الأمور التي ترو أو تبرر وتعذر إدخال بعض المباحث غير الفلسفية في الفلسفة، لأنه لا يوجد علم يبحثها. بل أكثر من ذلك، نجد أن الشيخ الرئيس في الفصل الأول من إلهيات الشفاء أو في الفصول الأولى من إلهيات الشفاء، عندما بحث عن موضوع العلم، موضوع الفلسفة، قال في الحقيقة موضوع الفلسفة هو عبارة عن المسائل التي لابد من بحثها وتدخل في كل علم، ولكن لا تكون جزءا من هذا العلم. فلابد من تأسيس علم مستأنف تكون فيه هذه القضايا التي لا تبحث في العلوم الجزئية، يعني كالرياضيات والطبيعيات. ثم بعد ذلك الشيخ الرئيس نجد في إلهيات الشفاء أنه بحث عن جامع لهذه الأمور، فوجد أنه الوجود والموجود لهذا المعنى. هذا هو الرأي الأول، وهو هذا الرائج، يعني بأن يكون البحث تبعي واستطرادي. الرأي الثاني الذي يقال هو الذي ذهب إليه بعض الأساتذة، الشيخ عابد شهرودي من المعاصرين، من الفلاسفة المعاصرين، يقول في الحقيقة أنا عندي مشكلة مع موضوع العلم، موضوع الفلسفة، بأن يكون هو الوجود والموجود. هذا الذي أدخلنا في هذه المتاهات. هو يؤسس لرأي، لسنا الآن بصدد يعني دفاع عنه، ولكن فقط تصديره وذكره. هو قال موضوع الفلسفة هو نفس الأمر، لا الوجود والموجود. فكل شيء له نفس أمر، ونحن ذكرنا في فروع أصالة الوجود في بحث نفس الأمر أن المعنى العام الجامع لكل الآراء حول نفس الأمر هو المعنى الوظيفي، يعني بمعنى أن نفس الأمر هو ما يقابل الاعتبار والتنزل. عليكم السلام. فإذا قال شيخ عابد شهرودي بأن موضوع الفلسفة هو نفس الأمر، ونحن قلنا بأن المعنى الجامع لكل آراء نفس الأمر هو بمعنى نفس الأمر، يعني الأمر في نفسه كذا بغض النظر عن اعتبار المعتبر، يعني كل ما يقع خارج أفق الاعتبار والتنزل والجعل هذا له نفس أمر. فبالتالي نحن نأخذ نفس الأمر غير المتعين بتعين طبيعي، ونفس الأمر غير المتعين بتعين رياضي، ونفس الأمر غير المتعين بتعين منطقي. هذا نفس الأمر المطلق هو موضوع الفلسفة. وإذا كان الأمر كذلك، فالبحث عن التسلسل، البحث عن الدور، البحث هذه لها نفس أمر، وإن كان نفس أمر لها عدمي، يعني كما تبين سابقا في مباحث نفس الأمر، كقولنا مثلا عدم العلة علة لعدم المعلول، هذا لها نفس أمر، يعني عدم العلة في نفسه يقتضي عدم المعلول. فبالتوسع لمعنى نفس الأمر الذي ذكر سابقا، عندئذ يتضح أن هذا البحث يقع في عمق الفلسفة في الحقيقة، ليس استطراديا. لا، يصبح الموضوع هنا نفس الأمر غير المتعين بتعين خاص، بينما مثلا علم الطبيعيات يصبح نفس الأمر المتعين بتعين طبيعي.
حيثية
كما تقول مثلا موضوع الطبيعيات هو الموجود الطبيعي، إذا جعلت موضوع الفلسفة هو الموجود المطلق، عندئذ تجعل موضوع الفلسفة هو نفس الأمر المطلق، نفس الأمر. وهذا الأمر يخرجنا في الحقيقة عن المسألة. ثم الرأي الثالث في هذه المسألة هو أنه في الحقيقة، وهذا الرأي يلوح من كلمات صدر المتألهين بشكل على نحو اللزوم لا على نحو التصريح، يعني وقد صرح في بعض الموارد الشيخ حسن زاد آملي في تعليقته على الحكمة المتعالية على الأسفار بهذا الأمر أيضا في بعض الموارد، قال إن البحث عن الممتنعات التي نحن بصددها هي في الحقيقة ليست من الأبحاث التي اقتضاها البحث الفلسفي أولا وبالذات، إنما هي من قبيل دفع الدخل المقدر. يعني أنت في الحقيقة تبحث أولا وبالذات تريد البحث عن الوجود والموجود، وأنت كل بحثك البرهاني الإثباتي الإيجابي هو لإثبات أحكام الوجود والموجود، ولكن في الطريق تتعرض لبعض الإشكالات، بعض الأسئلة، فهذه الأسئلة قد تتعلق بأمور ليست من موضوع العلم فتجيب عنها. كما أنت مثلا أحيانا تبحث في علم الفقه عن مسألة، وموضوعك مثلا في علم الفقه هو مثلا الأدلة الأربعة أو الحجية وغير ذلك، فإذا كنت تبحث في علم الفقه قد أحيانا أنت وتبحث عن مسألة فقهية يتعرض أو يعني يأتي أمامك إشكال فلسفي فتجيب عنه لا لأنه داخل في العلم، مثل قضية أخذ العلم في موضوع العلم مثلا، هذه مسألة أنه يلزم منها الدور ولا يلزم منها، هذه مسألة مثلا تجيب عنها من باب السؤال. وبالتالي ومن هنا يظهر أننا عندما نتكلم عن في البرهان، في صناعة البرهان، في العلوم البرهانية، عندما نقول كل علم هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يقصد فيها المحمولات المباشرة، لا دفع الدخل المقدر والإشكالات، هذه قد تأتي من أي واد يعني، فقط لدفع الدخل. هذه هي الآراء التي طرحت في هذه المسألة. وفي الحقيقة يعني لا ثمرة عملية لحسم مادة النزاع في هذا الأمر، ولكن ينبغي التنبيه على قضية، هو أنه بناء على مبنى العلامة طبطبائي كما ذكرنا سابقا، بناء على مبنى العلامة طبطبائي من إرجاع نفس الأمر إلى الوجود، إذا تذكرون علامة طبطبائي لم يرتضي ما ذكره مشهور الحكماء من أن نفس الأمر أعم من الوجود، بل قال بأنه ما تقتضيه الصناعة بأن يكون الوجود هو نفس الأمر، غير الأمر يوجد وجود تقديري ويوجد وجود فردي، بمعنى أن الذهن يفرض للمعدومات وجودا ليصح أن يتكلم عنها. وهذا النظرية التوسع الاضطراري عند العلامة طبطبائي التي ذكرها سابقا في بداية الحكمة وفي نهاية الحكمة. وهذا العلامة طبطبائي في غير محل يعني في غير مورد أشار إلى هذا الأمر، حتى في الفصل السابق في التنبيه الأخير، عفوا في الفصل ما قبل السابق في التنبيه الأخير عندما ذكر العدم، قال تنبيه قد تقدم في مباحث العدم أن العدم بطلان محض لا شيئية له ولا تمايز فيه، غير أن العقل ربما يضيفه إلى الوجود فيحصل له ثبوت ما ذهني. وتكلم أيضا في الفصل الأخير من المرحلة الأولى العلامة طبطبائي عن قضية الفرد، قال مثلا يقول ونظير العدم المضاف العدم المقيد كالعدم الذاتي والعدم الزمني، ففي جميع ذلك يتصور مفهوم العدم ويفرض له مصداق، ويفرض له مصداق. يعني كأن العلامة طبطبائي في نظريته لنفس الأمر يريد أن يقول أنت عندما تقول التسلسل مثلا مستحيل، في الحقيقة تقول التسلسل لو فرضته موجودا حكمت عليه باستحالة الوجود، وكأن هذا يوجد. وهذا أيضا يتوافق مع ما ذكره ميردامات في بعض كلماته أنه في الحقيقة برهان الخلف والدور، يعني البرهان الخلف والقياس الاستثنائي هو من هذا القبيل. يعني أنت تقول لو كانت ألف باء لازم التسلسل والتالي باطل فالمقدم مثله، عندما تقول التالي باطل تقصد مفهوم التسلسل ولا تقصد فرض التسلسل موجودا هو الباطل؟ فرض التسلسل موجودا هو الباطل، فتستكشف بطلان المقدم بالقياس الاستثنائي، فعندئذ لا مشاحة في الفرض. ولكن هذا الفرض ليس من باب الفرض الاعتبار التنزلي والسهل المؤونة، بل هو من باب الفرض النفس الأمري. ما معنى الفرض النفس الأمري؟ يعني أنت يمكنك أن تفرض التسلسل موجودا فتتصوره فتحكم عليه بالامتناع التصديق، يعني تحكم بأن أهليته البسيطة لا تمكن بعد أن تفرضه مثلا موجودا. هذا الذي فإذا كنا وهذا المبنى للعلامة طبطبائي في أن نفس الأمر يدور مدار الوجود الأعم من الفرض والتقدير والعين، عندئذ يصبح كلام الشيخ عابدي شهرودي أيضا ليس حلا للمسألة، فبالتالي يعود موضوع الوجود، موضوع الفلسفة هو الوجود، غاية الأمر يصبح البحث عن الامتناع، والامتناع بالذات هو عن الذات المفروضة الوجود. وهذا ما صرح به العلامة طبطبائي في بداية هذا الفصل عندما قال لما كان الامتناع بالذات هو ضرورة العدم بالنظر إلى ذات الشيء المفروضة. لماذا ذكر المفروضة؟ لأنه حتى يبرر الكلام عن الممتنع لابد أن يفرض لها ولو وجودا تقديريا. جيد، فإذا هذا هو بالنسبة إلى ما يقال. ولكن كما قلت أن الرائج على الألسن أنه بحث تبعي استطرادي، وهذا لا يضر، وهذا كثير يعني، خاصة إذا قلنا بأنه استطرادي من باب دفع الدخل، فعندئذ يكون هناك غاية ومبرر للاستطراد.
العلامة هو داخل في موضوع
نعم داخل في موضوع العلم ولكن بتوسعة الوجود إلى المفروض.
نعم.
بهذا المعنى. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. بالنسبة إلى النقطة الثانية هو أنه ما هو موضوع الممتنع بالذات؟ يعني عندما نقول طبعا كلامنا ليس عن مفهوم الممتنع بالذات إنما عن أفراد الممتنع بالذات، يعني تسلسل ودور شريك الباري وتقدم الشيء على نفسه وهذه الأمور. هذه الأمور لا مفهوم ممتنع الذات، ولا مفهوم ممتنع الذات هو مخلوق من المخلوقات وممكن من الممكنات. لا، نتكلم عن الممتنعات بالحمل الشائع كما سيأتي التنبيه عليه. ما هو موضوع الممتنع بالذات؟ يعني أنت عندما يكون لديك قضية موضوعها ألف ومحمولها ممتنع بالذات، ألف ما هو؟ هنا يوجد فروض بحسب التفكير الفلسفي. الفرض الأول أن يقال الماهيات هي موضوع الممتنع الذاتي، وهذا طبعا لا يصح. لا يصح أن تقول مثلا ماهية هي ألف ممتنعة بالذات. لماذا؟ لما سيأتي وما تقدم أيضا التلميح إليه، بأن لما تقدم التصريح به عفوا، هو أن الماهية والإمكان متلازمان، فكل ممكن له ماهية وكل ماهية هي ممكنة، كما تقدم في بعض الفروع السابقة في الفرع الفصل الأول. نعم، في فرع الفصل، في الفرعين الأولين للفصل الأول يقال ويتفرع على ما تقدم أن موضوع الإمكان هو الماهية، الثاني أن الإمكان لازم للماهية. يعني لا يمكن أن تكون الماهية هي موضوع الممتنع بالذات، فلا يمكن أن تقول ماهية هي ممتنعة بالذات. ماهية هي ممتنعة بالذات لا يمكن، خاصة الماهية بالمعنى الأخص نتكلم طبعا واقع في جواب ما هو. هذا أول. فإذا ليس موضوع، فإذا التسلسل ليس ماهية من الماهيات، فلا يقال هو كم أو كيف أو جوهر أو عرض أو غير ذلك. تقدم الشيء على نفسه ليس ماهية من الماهيات وغير ذلك. شريك الباري ليس ماهية من الماهيات. ثانيا، الفرض الثاني في المسألة في البحث عن الموضوع الممتنع بالذات هو أن يقال المفهوم بما هو مفهوم ممتنع بالذات، هو الموضوع الممتنع بالذات. لأنه عادة كما نجد في بعض العبارات إذا أرادوا أن يفروا من الماهية يقولون مفهوم، كما نجد مثلا عند البحث عن مقسم الوجوب والإمكان والامتناع قالوا مقسم الوجوب والإمكان والامتناع ليس الماهية، وإلا لخرج الوجوب والامتناع. خب ما هو مقسم الوجوب والإمكان والامتناع؟ قالوا المفهوم. ولكن لابد من التنبيه هنا أن المفهوم بما هو مفهوم في الذهن ليس هو موضوع الامتناع، وهذا أمر واضح، لأن المفهوم بما هو مفهوم في الذهن مثلا مفهوم التسلسل ليس هو المتصف بالامتناع، مفهوم الدور ليس هو المتصف بالامتناع، هذا علم، هذا كيف نفساني، هذا موجود من موجودات النفس، فليس المفهوم بما هو مفهوم هو المتصف بالامتناع. نعم، بناء على ما ذكره العلامة طبطبائي قدس سره في الفصل الأول من هذه المرحلة وحتى في بداية الحكمة، قال نعم موضوع المواد الثلاث الوجوب والإمكان والامتناع، وبه يظهر موضوع الامتناع هو المفهوم من حيث هو منتسب إلى الوجود. يعني إذا أخذنا مفهوم التسلسل ونسبناه إلى الوجود وإلى التحقق حكمنا عليه بالامتناع الذاتي. قال في الفصل الأول كل مفهوم فرضناه ثم نسبنا إليه الوجود، فإما كذا وإما كذا وإما كذا، فكل مفهوم فرضناه ونسبنا إليه الوجود. هذا هو الأمر الثاني. والعلامة طبطبائي بالتالي في كلامه هنا ينسجم مع ما ذكره سابقا، يقول المفهوم المنتسب إلى الوجود إما واجب وإما ممكن وإما ممتنع، فبالتالي مفهوم التسلسل إذا نسبناه إلى الوجود ولو فرضا ولا تقديرا يكون هو في الحقيقة ممتنع بالذات. فلاحظ مولانا العزيز هون المسألة الدقيقة تصبح في الفلسفة، أن الممتنع بالذات، نحن عندما نتكلم ممتنع بالذات نتكلم عن عنوان مفهوم هو مفهوم التسلسل، ولكن لا من حيث هو في الذهن، من حيث هو له نفس أمر. العلامة طبطبائي عبر عنه بما أنه مفروض الوجود، ولكن أنت تفرض الوجود دي أمر مستحيل، يعني فرض المحال ليس بمحال بصير، يعني وكأنك يعني تخرج إلى دائرة الوجود لتفرض التسلسل ليحكم عليه بالامتناع. هكذا العلامة الطباطبائي يريد
أن يصل.
أحسن، من حيث هو منتسب إلى الوجود، يعني التسلسل الموجود مستحيل ولو بالفرض والتقدير، ولو بالفرض والتقدير. يعني من هو، ما هو المستحيل؟ تقول المستحيل ليس مفهوم التسلسل، ليس كلمة التسلسل المستحيل. المستحيل هو الهلية البسيطة لهذا الذي اسمه تسلسل. الأمر بعد هذا ما ذكره العلامة، الأمر الرابع أو الأمر، نعم، الموضوع أو الفرض الرابع الذي قد يذكر وهو الأقرب، وهو ما ذكره أستاذنا السيد الزنبناه في الدرس، وحتى نحن أكثر من مرة ألمحنا إلى مسألة تشبه هذه المسألة، هو أن موضوع الامتناع هو الذات، هو الذات. وكلمة الذات، إذا بتذكروا نحن كلمة الذات مرارا قلنا بأنها من المفاهيم التي لم تنقح كما يجب إلى الآن كمصطلح، كمصطلح. قال لا، يوجد الأستاذ يقول لا، الذات هو مصطلح موجود في كلماتهم، والذات تعم عدة أمور. الذات تطلق على الوجود والموجود، مثل الواجب له ذات، مثل الممكن له ذات، الوجود الإمكاني الفقري مثلا، يعني بناء على أصالة الوجود له ذات، فهو له تذوت. ثانيا، من الذوات الماهيات، وإن كانت هي حد الوجود أو الهيئة النفادية أو ما يقال في جواب ما هو، لكن لها ذات ما، أو كما يعبر أحيانا عنها بالشيئية. فهذه هذا المعنى الثاني يطلق عليه ذات. الذات بالمعنى الثالث يقول هو حتى الذات بناء على الوحدة الشخصية للوجود يصبح ما سوى الله سبحانه وتعالى شؤون ومظاهر. يقول هذه ذوات أيضا يطلق عليها الذات الشأنية، يعبر وإن لم تكن ذاتا ماهوية أو ذاتا وجودية بناء على أصالة الوجود والوحدة التشكيكية. الأمر الرابع يقول هناك ذات عدمية، ذات عدمية. كيف يعني ذات عدمية؟ تقول ذات عدم العلة غير ذات عدم المعلول، ذات عدم العلة كذا. فهناك نوع من التذوت. فإذا كان موضوع الامتناع بل موضوع الوجوب بل موضوع الإمكان هو الذات، عندئذ لا داعي لإضافة قيد المفروضة، لا داعي لإضافة قيد المفروضة. عندئذ يصبح موضوعه ما هو الممتنع؟ تقول ذات التسلسل ممتنع، لا ضرورة أن تقول الذات المفروضة للتسلسل ممتنعة، لأن كلمة الذات كمصطلح تعم الذات العدمية، الذات الشأنية، الذات الماهوية، والذات الوجودية، هذه الأمور الأربع. ولكن هذا طبعا يحتاج إلى تأسيس اصطلاحي كما قلت، أنه طبعا الذات هو معنى غير الوجود، وبالتالي إذا كان معنى غير الوجود فبالتالي هو يشمل العدميات. أما بناء على ما ذكره العلامة طبطبائي، لا، العلامة طبطبائي لم يفرق بين، يعني لم يجعل لموضوع الممتنع بالذات نفس التذوت العدمي، بل يقول التذوت العدمي الفرضي، خاصة بناء على نظريته في نفس الأمر، أنه أصلا لا معنى للتذوت إلا في دائرة الوجود، إما التقديري وإما العين. فيقول هذا الأمر حتى قضية موضوع الممتنع بالذات يقول إلى ما نتبناه في مسألة نفس الأمر. فإذا كان في نفس الأمر نحن نقول لا معنى لتذوت ولا لشيئية ولا لأي تحقق إلا في دائرة الوجود الأعم من الفرض الاضطراري أو العيني، فعندئذ لا معنى للقول بذات عدمية إلا مفروضة. فالقول ما نقوله في مبحث نفس الأمر. ومن هنا يظهر أن العلامة طبطبائي فعليا منسجم مع مبناه، لأن العلامة طبطبائي مبناه في نفس الأمر هو التوسع التقديري، التوسع الاضطراري. ولذلك العلامة طبطبائي ماذا قال؟ قال لما كان الامتناع بالذات هو ضرورة العدم بالنظر إلى ذات الشيء المفروضة، فأضاف قيد المفروضة. سيد الزنبناه يقول هذا قيد مستدرك بناء على لنذكره في معنى الذات أنه أعم، لا، بناء على كلام العلامة طبطبائي يصبح هو منسجم. هذه إذن النقطة الثانية في المقدمة. النقطة الثالثة أيضا في المقدمة، أن العلامة الطبطبائي قدس سره في بداية هذا الفصل صرح بأن الامتناع بالذات مقابل للوجوب بالذات، فيقع السؤال: أي نحو من أنحاء التقابل المقصود هنا؟ نحن نعرف بأن التقابل في الحكمة هو مصطلح كما سيأتي معنا لاحقا في الواحد والكثير، بأن الكثرة هي الغيرية، والغيرية إما ذاتية وإما غير ذاتية. الغيرية الذاتية تسمى تقابل، وهي على أربعة أنحاء: تضايف وتضاد وملك وعدم وتناقض. التقابل اصطلاحا هو هذه الأمور. ولا شك ولا ريب بأن بين الواجب بالذات والممكن بالذات لا يوجد هذا النحو من أنحاء التقابل. الممتنع ليس نقيضا للواجب، لأن يوجد الممكن، حتى ليس ضدا، لأن الضدان لا يكونان في الأعراض. شرط التضاد أن يتوارد موضوعان على موضوع واحد، أن يتوارد عرضان كالسواد والبيض، وليس من الملك والملك والعدم، لأنهما ليس لا يختصان فيما له شأنية أن يكون ممتنعا أو واجبا، وليس من التضايف لأنه لا يتوقف تعقل أحدهما على الآخر بخلاف الأبوة والبنوة من المتضايفات. أما الواجب وجوب بالذات لا يتوقف تعقله على تعقل الممتنع بالذات. فإذا ليس من التقابل الاصطلاحي، إنما هو من التقابل بما يقتضيه عرف اللغة، بما يقتضيه عرف اللغة. ولكن طبعا هنا يوجد نقطة، هو أنه بأي مبرر يقال، طبعا هذا سيكشف لنا عن أمر مهم، لماذا نقول بأن الوجوب مقابل حتى بالوضع اللغوي للامتناع بالذات؟ أليس الوجوب يعني الممتنع كيف يعني بأي وجه يكون مقابلا؟ الظاهر كما يعني يظهر من كلماتهم أن التقابل إنما هو كتقابل المتقومات التي تتقابل بما بسبب تقابل مقوماتها. بمعنى الوجود، الوجوب متقوم بالوجود كذات، والامتناع متقوم بالعدم كذات، والوجود والعدم نقيضان، فيسري حكم المقومين إلى المتقومين فيقال عنهما بأنهما متقابلان من هذا. وهذا الظاهر كلام العلامة. ولا لا يمكن أن تقول الممتنع مثلا هو نقيض أو ملك وعدم أو تضايف، لكن تقول الوجود المقوم هو نقيض للعدم المقوم، كأنك تقول الشيء المتقوم بالناطق مقابل للشيء المتقوم بعدم الناطق، بعدم الناطق. فإذا هو من باب فقط من باب أن الوجود الذي هو مقوم للواجب بالذات والعدم الذي هو مقوم للممتنع بالذات، لأنهما متقابلان تقابل التناقض والسالب والإيجاب، يصبح الامتناع والوجوب من هذا الباب يقال له تقابل، ولا هو ليس من التقابل الاصطلاحي.
تستطيع أن نقول أن الوجود الذهني يقابل الخارجي؟ لما تصح العبارة؟
لا، حتى لا تصح.
ما تصح؟
نعم، بصير لغة، يعني بصير معنى لغوي.
حتى معنى لغوي؟
لا، بل يعني المعنى اللغوي فيه توسع، يعني فيه ممكن تكون المقابلة بسبب اختلاف الظرف، يعني مقابلة لغوية، يعني هذا غير ذاك يقع في قباله، من هذا الباب اللغوي يعني. يعني الخارج في قبال الذهن، فما في الخارج مقابل لما في الذهن، يعني في قباله بهذا المعنى يعني فقط. فإذا هذا الأمر، هذا الأمر لماذا يعني أنا أثرته؟ لأنه يوجد في الحقيقة مسألة مهمة. العلامة الطباطبائي، لاحظ عبارة العلامة الطباطبائي هنا، يوجد شيء مهم يقول: لما كان الامتناع بالذات هو ضرورة العدم بالنظر إلى ذات الشيء المفروضة، كان مقابلا للوجوب بالذات الذي هو ضرورة الوجود بالنظر إلى ذات الشيء العينية، يعني ليست المفروضة. لما كان كذلك، قال العلامة، يجري فيه أي في الامتناع من الأحكام ما يقابل أحكام الوجوب الذاتي. يعني وكأن العلامة يريد أن يؤسس قاعدة: إذا كان ألف مقابلا لباء فالحكم الجاري في ألف يقع مقابله في باء. فإذا كان ألف متصف بباء متصف بجيم مثلا، فباء ينبغي أن لا تتصف بجيم، تتصف مثلا بمقابل جيم، ولم يعين المقابل نقيض ضد، لم يعين. ولكن اللافت أن المصنف عندما شرع بعد ذلك ببيان الفصل، شرع بذكر الأحكام التي تشترك بين الممكن والواجب. كيف؟ يقول الممتنع بالذات لا ماهية له كالواجب بالذات لا ماهية له. قال الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بالغير كالواجب بالذات لا يكون واجبا بالغير. فذكر جملة من الأحكام للممتنع بالذات التي لا تقع في مقابل أحكام الواجب بالذات، إنما هي أحكام كأحكام الواجب بالذات ولكن من سنخ الامتناع. يقول مثلا، يقول: وكما تحقق أن الواجب بالذات لا يكون واجبا بغيره فكذلك الممتنع. إن هو ذكر أحكاما للممتنع بالذات، هي نظير أحكام، نظير مو مثل، يعني نظير أحكام الواجب بالذات. خب لماذا قدم هذه المقدمة؟ لماذا يقول إذن أنا أحكام الممتنع بالذات ما يقع في قبال أحكام الواجب بالذات، مع أنك الأحكام التي أتيت بها هي نظائر أحكام الوجوب بالذات؟ في الحقيقة نحن بعد أن بينا أن التقابل هنا ليس تقابلا اصطلاحيا، لابد أن نؤسس لمسألة، هي أنه الممتنع، بالذات له أحكام من حيث ضرورة العدم له، لأنه كما قلنا سابقا، نحن ذكرنا سابقا مسألة أن الممكن والواجب والممتنع، هذه الأمور الثلاثة، الممكن بالذات والواجب بالذات والممتنع بالذات، لا يخلو منها أي ذات، فكل ذات هي إما ممكن أو واجب أو ممتنع. فعندئذ الأحكام الثابتة للواجب من حيث ضرورة الوجود، منتفية عن الممتنع والممكن لأنهما ليس لهما ضرورة الوجود. والأحكام الثابتة للممكن أيضا من حيث تساوي النسبة إلى الوجود والعدم منتفية عن الواجب والممكن، يعني إذا الممكن عن الواجب والممتنع، يعني إذا الممكن له حكم لأنه ممكن، مثل أي شيء، أنه ذو ماهية، أنه يحتاج إلى علة. الممكن يحتاج إلى علة، لماذا يحتاج إلى علة؟ لأنه ممكن، لأنه متساوي النسبة، يستحق ترجيح بلا مرجح. فإذا احتياج الممكن إلى علة مرجعه إمكانه، فإذا هذا الحكم يسلب عن كل من الواجب والممتنع، لأن لا الواجب متساوي النسبة ولا الممتنع متساوي النسبة، فعندئذ لا الواجب يحتاج إلى علة ولا الممتنع يحتاج إلى علة. فالأحكام الثابتة للإمكان من حيث الإمكان تسلب عن الوجوب الذاتي والامتناع الذاتي، والأحكام الثابتة للوجوب الذاتي تسلب أيضا عن الامتناع وعن الإمكان. هذا يعني تدور الأحكام مدار الصفات المقومة للشيء. فعندئذ إذا جئنا إلى الممتنع بالذات نقول هكذا: الممتنع بالذات فيه نوعين من الأحكام التقابلية، هناك حكم يقابل الإمكان، يعني تقول الممتنع لأنه ليس بممكن تنتفي عنه الصفات المسانخة للإمكان، صحيح؟ وتقول الممتنع لأنه ليس بواجب تنتفي عنه الصفات اللازمة للوجوب، فهذان سنخان من الصفات. مثلا أنت إذا قلت، إذا أردنا أن نعطي صفة من الصفات اللازمة للوجوب الذاتي، مثل أي شيء، لنفترض مثل الفعلية المطلقة، كل واجب بالذات هو بالفعل مطلقا من دون حيثية تقييدية ولا حيثية تعليلية، تقول هذا منتف عن الممتنع، فالممتنع لما لم يكن واجبا فتنتفي عنه الأحكام التي ترجع إلى محوضة الوجود، فلا يكون الممتنع بالفعل مطلقا ودائما مثلا. وكذلك هذا سنخ، فيكون له سنخ، يكون له أحكام منافية لأحكام الوجوب الذاتي، باعتبار أن تلك الأحكام التي في الوجوب الذاتي لكونه واجبا فتنتفي عن الممتنع، والمنتفي عن الممكن كذلك. نعم. ثم تأتي إلى الممتنع تقول هناك سنخ من الأحكام، هذا مهم، سنخ من الأحكام التي في الممتنع منتفي عن الممتنع لأنها من أحكام الممكن لا لأنها من أحكام الواجب. أحكام تنتفي عن الممتنع بالذات لأن هذه الأحكام من أحكام الممكن بالذات، نعم، لإمكانه. في أحكام الممكن بالذات، هذه الأحكام التي تثبت للممكن بالذات لا تنتفي فقط عن الممتنع بالذات بل تنتفي أيضا عن وأحسنت. وكثير من الأحكام التي أتى بها المصنف هنا هي أحكام للواجب والممتنع لأن تلك الأحكام من خواص الممكن، مثل أي شيء، ذوات الماهيات، مثل أي شيء، مثل أنه يكون بالغير بينما بالذات لا يكون بالغير. لذلك المصنف عندما أسس أول حكم قال: فإذا قد استبان أن الموصوف بما بالغير من الوجوب والامتناع ممكن بالذات، يعني يعني هذا الحكم منتف عن الواجب والممتنع لأنه من خواص الممكن بالذات. فإذا لماذا المصنف صدر بحثه بأنه كأنه يريد أن يبحث عن الأحكام التي ترتفع عن الامتناع لأنها من خواص الواجب؟ لاحظت الإشكال وين؟ هذا فعليا يعني إذا أنتم بتلاقوا حل لهذا الإشكال أنا حسيت في إرباك بين الصدر والأحكام التي ذكرها. هذا بالنسبة إلى النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، فقط أنا أذكر نقطة رابعة قبل أن أنتقل إلى هيكلية الفصل. النقطة الرابعة في مصادر هذا البحث، طبعا لا نجد تاريخيا البحث عن العدم والممتنعات ليس موجودا كعنوان مستقل عند شيخ الرئيس بن سينا أو عند الفارابي أو بهمنيار، يعني عند هؤلاء. بل نجد مثلا الشيخ الرئيس بحث عن الممتنع والعدم في مطاوي بحثه عن مسائل أخرى متعلقة بالوجود، مثل قضية أن المعدوم لا يعاد. معدوم لا يعاد هذه بحثها في فصول الأولى، في مقالة الأولى في إلهيات الشفاء. ولكن نعم، عندما جاء الفخر الرازي، الفخر الرازي لا جعل العناوين المختصة بالعدم مستقلة، حتى وصل الأمر إلى المحقق الطوسي وصدر المتألهين. صدر المتألهين العلامة طبطبائي في هذا الفصل الثامن ناظر بالتمام إلى ما ذكره صدر المتألهين في الفصل الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين من المجلد الأول من الأسفار، حتى أن صدر المتألهين الفصل الثامن عشر عنوانه في بعض أحكام الممتنعات، الفصل التاسع عشر عنوانه في عدم إمكان تصور الممتنع بالذات، الفصل التاسع عشر في أن الممتنع والمعدوم كيف يعلم، يعني كيف يعلم، وهذا نفس عنوان الفخر الرازي، الممتنع والمعدوم كيف يعلم، هذا الفصل التاسع عشر. الفصل العشرين في أن الممتنع بالذات كيف يصح أن يستلزم ممتنعا آخر، وهذا من أهم المطالب المنطقية، لأن ممتنع بالذات معدوم، كيف المعدوم يستلزم معدوم؟ فهذه ثلاثة فصول ذكرها الصدر المتألهين في الأسفار. العلامة طبطبائي تقريبا دمج هذه الفصول الثلاثة في هذا الفصل الثامن من هذه المرحلة، وتقريبا أورد كل ما يمكن أن يؤتى به، ولو أنه ترك بعض الأمور أوردها في هذا الفصل. ثم ننتقل بعد ذلك إلى نقطتين أخيرتين، وهي هيكلية الفصل والسبب الداعي إلى تدوين الفصل عند بعض الحكماء، يأتي والحمد لله رب العالمين.